وعلى رسول الله. هذا مجلس خفيف من رسالة شيخ الإسلام ابن القيم زاد المهاجر إلى ربه، أو الرسالة التبوكية. وتكلم الشيخ من قبل عن معنى التقوى ومعنى البر، وذكر أثر طلق ابن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن الأصل اللغوي لمادة التقوى والتصاريف التي عليها هذه الكلمة، إلى أن قال بأن لفظها دال على أنها من الوقاية، لفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية. الوقاية كالحاجز، فالوقاية من باب دفع الضرر، فالتقوى والبر كالعافية والصحة كسلام، فالتقوى والبر كالعافية والصحة. إلى أن قال: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى. والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم، الناس بتجتمع وتتعاشر لأنها تتعاون على البر والتقوى. ولذلك إذا قامت هناك إخواني أسرة أو جماعة من الناس منهم معيشة ولكن ليس فيها بر ولا تقوى، المعيشة دي تبقى فساد. يعني تصور مثلا إن في أسرة، والأسرة دي أسرة مفككة، كل واحد بدماغه وراسه، البنت بتسرح زي ما عاوزة والواد بيسرح زي ما هو عاوز، والبيت عبارة عن معلف وفندق، فندق يناموا فيه ومعلف يتعلفوا فيه، والواد بمزاجه والبت بمزاجها، والراجل ملوش دعوة أو بيحط الفلوس في البيت والست طبخة في البيت، وكل واحد براسه. البيت ده يبقى عبارة عن إيه؟ إذن هؤلاء الناس تعاشروا وتخالطوا ليس على البر والتقوى، ما ينفعش، ربنا يسقط عليهم، بل لابد إذا حدث هناك انحراف في هذا البيت أن يضرب على يد المنحرف، تتقطع رقبته، يضرب عليه غضبا لله عز وجل ونصرة لشرع الله عز وجل. طبعا ممكن أن هذه المعاني لا تروق لكثير من الشباب الروش بتاعه من دول، لك أما احنا عاوزين ناخد راحتنا ونجري، احنا لسه ما عجزناش، هم يومين في حياتنا، بكرة نكبر ونترابط زي ما انتم مربوطين كده، سيبونا. هذا كلام من عمل الشيطان. فالمقصود ان اجتماع الناس ده لابد يكون على البر والتقوى، لابد يكون على البر والتقوى. افترضنا مثلا موظف في مكان عمله، لابد ان يكون فيه هناك بر وتقوى في هذا العمل، ان يكون فيه ربانية في هذا العمل، سواء كموظف في صرف صحي، في المجاري، في هندسة، في تربية وتعليم، في مجال طب، إن شاء الله حتى لو كان بيكنس في الشارع، لابد يكون في هناك نوع من الطاعة لله عز وجل في هذا العمل، لابد من وجود الربانية في اجتماع الناس حتى في أشغالهم، لأن الربانية عند اجتماع الناس ده الماء البارد الذي يشربه العطشان. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، يعني العبد وحده لا يستطيع إن هو يقوم بكل المطالب ولا يقدر على ذلك، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه معينا بعضه لبعض. لا يمكن إن الإنسان لوحده يعمل كل حاجة، لا يمكن، لا يمكن. الطبيب محتاج للتمرج، والطبيب والتمرج محتاجين لبتوع الأجهزة الطبية، وكلهم محتاجين للمهندس اللي هو يصمم المستشفى، والمهندس محتاج للمقاول اللي يجيب الأنفار، ومحتاجين للصنايعية اللي هم يبنوا، ومحتاجين للعمال اللي هم يناولوهم، ومحتاجين للسواقين اللي هم يجيبوا لهم الرمل والزلط والبتاع مش عارف ايه، ومحتاجين لرجال الأعمال اللي مولوهم. انظر، يبقى الناس كلها لبعضها، فلا يتم عمل إلا بالتعاون، ده يعاون ده وده يعاون ده وده يشتل مع ده. ولذلك قال وتعاونوا على البر والتقوى، وفي المقابل قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر، يعني الاثنين دول على طرفي نقيض، البر والتقوى جهة اليمين والإثم والعدوان في جهة الشمال. والفرق بين الإثم والعدوان، والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر، هيشرح الكلام ده. فالإثم ما كان حراما لجنسه، الجنس عندما يعني افترضنا مثلا حاجة زي شرب الخمر، يبقى جنس شرب الخمر كله حرام بكل أنواعه وأشكاله وأسماؤه، يبقى الذي يشرب الخمر وقع في ماذا؟ في الإثم، وقع في الإثم. طب افترضنا لو إن هناك إنسان تعدى في شرب الخمر فقتل، إذن القتل في حد ذاته إثم، ولكن لما كان الخمر مسببا فيه كان الخمر أنذاك من باب ماذا؟ من باب العدوان. قال الشيخ والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرتين وثلاث مرات، مش كده؟ وهناك رواية فمن زاد على ذلك فقد تعدى، تعدى وأساء وظلم. يبقى أنت ممكن تغسل عضو إيدك ولا رجلك مر واثنين وثلاثة، طب ينفع تغسلهم أربع مرات؟ ما ينفعش. طب لو غسلت إيديك أربع مرات يا سيدي خير وبركة، نزود الخير، ينفع؟ لا، هذا يسمى إيه؟ عدوان. صلاة الصبح ركعتين، لو واحد قال ما نخليهم ثلاثة يسمى ذلك ماذا؟ عدوانا، لأنه تعدى ما أمر الله تعالى به. فالزنا والخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. إن واحد يأخذ أكثر من حقه ده عدوان، ولو إن هناك رجل تزوج خمسة يبقى ده عدوان، ولو إن رجل توضأ وغسل عضو أربع مرات يبقى ده إيه؟ عدوان. ولو رجل صلى الصبح ثلاث ركعات يبقى ده عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله، العدوان وتعدي حدود الله، حدود الله. يعني مثلا افترضنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل حدودا بين الناس، حد بين الابن والام، وحد بين المأمور والامير، لو تجاوز اي احد حده يسمى ذلك ماذا؟ عدوانا، عدوانا. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها تلك حدود الله، تلك حدود الله، يعني في آيات الطلاق وحقوق الزوجة، ربنا عز وجل جعل هناك حقوق وقدرها ربنا عز وجل إجمالا. اللي يتعدى الحقوق دي هذا التعدي يسمى إيه؟ عدوان. وقال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. يبقى في آية نهى عن تعديها وفي آية نهى عن قربانها. وهذا إيه السبب؟ لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام. يا سلام، كلام تشعر قوي جدا ومركز. حدود الله هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فتكون لها حكم المقابلة. فالاعتبار الأول نهي عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهي عن قربانها. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى. مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى. الحقيقة إن لو تأملت أحوال مخالطة الناس تجد إن سبب سوء الخلق في مخالقة الناس ومخالطتهم الوساطة. لو جعلت ما بينك وبين الله ملاحظة الخلق فسدت علاقتك مع الله. لو جعلت ملاحظتك للخلق في علاقتك مع الله فسدت علاقتك مع الله. ولو لاحظت الخلق في معاملة الخلق فسدت علاقتك مع الخلق. ولو لاحظت نفسك في علاقتك مع الخلق أيضا فسدت علاقتك مع الخلق. إذن خلي العلاقات علاقات إيه؟ مباشرة دون أي ملاحظة. فنفي الملاحظة هذا هو الإخلاص الذي هو أصل حسن الخلق. بيقول شيخ الإسلام ابن القيم فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وقوله تعالى واتقوا الله. فأرشدت الآية ليتعاونوا على البر والتقوى إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط. نفي الملاحظة والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية. الكلمتين اللي نتهلكم هم دول. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. إذا لابد من عزل النفس وعزل الخلق حتى تستقيم علاقتك مع الله وعلاقتك مع الناس، لابد من عزل النفس وعزل الايه؟ الخلق. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه. وعبد القادر هو عبد القادر الجيلاني من مشايخ الصوفية. كن مع الحق بلا خلق، دي جملة جميلة. كن مع الحق بلا خلق، أي لا تلاحظ الخلق في علاقتك مع الله. ومع الخلق بلا نفس، أي لا تلاحظ نفسك عند علاقتك مع الخلق. ومن لم يكن كذلك، الذي لم يحقق هذا الأمر، لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من أهله، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.